بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا في هذا الدرس مع باب التيمم من كتاب الطهارة في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مجموعة أحاديث ترقيمها عند الشيخ البسام رحمه الله من رقم 108 إلى 116، تقريبا 9 أحاديث، وفي ثناياها أحاديث أخرى يمكن أن تفرد لم يفردها الشيخ البسام رحمه الله بالترقيم. أول هذه الأحاديث، وقد تقدم معنا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. الحديث، قال وذكر الحديث، قال وهذا الحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. هذه ثلاثة أحاديث كلها في معنى واحد وفي سياق واحد، جعل الشيخ رحمه الله تعالى لها رقما واحدا، فهي ثلاثة أحاديث. الحديث الثاني، وإن شئت فقل الرابع، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهذا الحديث في صفة التيمم، كيف يتيمم الإنسان. الثلاثة الأحاديث الأولى حديث جابر وشواهده يمكن أن يعنون لها بفضل التيمم، ويمكن أن يعنون لها أيضا بذكر ما هو الذي يتيمم به، هل يتيمم بالأرض بالتراب فقط، أو بالتراب وما يتبعه أو وما يشبهه. إذن الثلاثة الأحاديث في فضل التيمم، وكذلك في بيان الشيء الذي يتيمم به الإنسان. حديث عمار رضي الله عنه، وكذلك الحديث الذي يليه في صفة التيمم. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم علمه عليه الصلاة والسلام، قال: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. يا أحمد، متفق عليه، ما معناه؟ خرجه البخاري ومسلم. وإذا قال المجد بن تيمية رحمه الله متفق عليه، فماذا يريد صاحب كتاب المنتقى؟ البخاري ومسلم أيضا، وأحمد. إذن يحتاج أن يعرف الإنسان اصطلاح الأئمة. واللفظ لمسلم، ما معنى قوله واللفظ لمسلم ماجد؟ بحروفه، وهو في البخاري بلفظ قريب. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا حديث صحيح. الحديث الثالث وإن شئت فقل الخامس حديث عبد الله بن عمر قال الحافظ بن حجر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. هذا الحديث ذكر رواه الدارقطني كما قال الحافظ بن حجر ورواه الطبراني أيضا والحاكم وذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 3427 وقال عنه ضعيف جدا. قول الحافظ بن حجر رواه الدارقطني أين تقع هذه الرواية؟ أبو البراء في كتابه السنن. وصحح الأئمة وقفه ما معنى قوله وصحح الأئمة وقفه؟ عوض وقفه يعني هو حديث موقوف. ايش معنى موقوف؟ عند جارك عند جارك
هو موقوف على
يعني الذي قال الذي قال التيمم ضربتان هو ابن عمر وليس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هناك فرق في الاحتجاج؟
نعم اذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحتج بالحديث.
اي وان كان من كلام الصحابه؟
ان كان من كلام الصحابه عجيب. لا اعرف
ما هو هذا النظر. يعني هل نحتاج لكلام الصحابي ولا ما نحتاج؟
عند مالك تقريبا
في الجملة بدون نسبة متى نحتاج بكلام الصحابي ومتى ما نحتاج بكلام؟
إذا صح الحديث على فرض مثل نريد منه الشواهد من الصحابة في فهم الحديث.
لا 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 احتجاج من حيث هو شيء آخر.
إذا نعم.
لا لا كلام الصحابي لأن نحن على كلام الصحابي الموقوف.
إذا كان يوقف حديث العموم. إذا كان يوقف حديث العموم.
نعم ماجد. إذا الآن إذا المسألة فيها فتوى صحابي فقط ولم يعرف له مخالف من الصحابة فحينئذ يحتج به بعض أهل العلم. عرفت ولا لا؟ ولا ما يحتجون بالموقوف. إذا نحن نقول نحتج بالموقوف إذا لم يخالف صحابي آخر. إذا 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 هذا الفتوى ابن عمر ولم يخالف لم يخالف أو أولا نقول إذا لم يخالف حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فالحجة في ماذا؟ في المرفوع. ثانيا إن لم يوجد مرفوع مخالف ننظر في ماذا؟ هل خالفه الصحابة؟ هل الصحابة اختلفوا؟ فإن اختلف الصحابة فالمرجع إلى الترجيح للكتاب والسنة. ولكن إذا لم يعرف في المسألة إلا فتوى الصحابة فمن أهل العلم من يقول يعمل بما جاء عن هؤلاء الصحابة إذ لم يعرف لهم مخالف. إذن مرة أخرى ما معنى موقوف؟ آية مسعود أيوة. وما لتابعي ما أضيف للصحابي فهو إيه؟ الموقوف. وما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام المرفوع. وما أضيف للتابعي فمن دونه مقطوع. إذن إذا أوقفك رجل وقال أنت درست بلوغ المرام والحافظ دائما يقول هذا موقوف وصح عليه وقفه تجيب وإلا ما تجيب؟ يا عدنان تجيب إن شاء الله حتى نعرف. وصحح الأئمة وقفه. إذا اختلف العلماء في التصحيح والتضعيف فالمرجع إلى أهل الشأن. فقوله وصحح الأئمة المقصود أئمة أهل الحديث أصحاب هذا الفن قالوا هو موقوف على عبد الله بن عمر. وكذلك جاء موقوف على جابر. كذلك جاء موقوف نحوه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أما مرفوعا فهو حديث إيش؟ ها؟ ما قلنا ضعيف يا جماعة. هو حديث إيش؟ أيوة ضعيف جدا. ك كما في السلسلة الضعيفة برقم سجل رقم 3427. الشيخ الألباني أراحنا تكلم عن الحديث وذكر طرقه. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة، هذا يعتبر حديث كم؟ السادس أو الرابع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله، قال: وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. قوله رواه البزار، البزار له كتاب البحر الزخار المعروف بمسند البزار، وهو مطبوع جزء كبير منه، وجد منه إلى الآن نحو 15 مجلدا، وذكرنا هذا مرارا، وإنما أكرر حتى تثبت عندكم الفائدة. وبقي منه جزء لم يطبع، والمحقق يعمل في طبعه. وأول من بدأ في طباعته من؟ دائما أذكركم بهذا الرجل الذي كان في هذه البلدة، أيوة، الشيخ محفوظ الرحمن، هو الذي بدأ في طباعة الكتاب رحمه الله تعالى. يقول: وصححه ابن القطان. ابن القطان من علماء الحديث، له كتاب الإيهام في تعقب عبد الحق رحمه الله تعالى، وهو من المحدثين الذين ذكروا في هذا الكتاب وفي غيره فوائد. صوب الدارقطني إرساله، المرسل يقول علماء: ومرسل ما فوق تابع سقط، هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صوب الدارقطني إرساله يعني حكم بأن هذا الحديث في إسناده لم يذكر أبو هريرة، وإنما جاء من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال أن المرسل هو المنقطع، ولكن الأول هو الأظهر ها هنا، والله أعلم. والحديث له شاهد عن أبي ذر، ولهذا قال: وللترمذي عن أبي ذر نحوه. حديث أبي هريرة لفظه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إن الصعيد وضوء المسلم. وجاء أيضا عن أبي ذر، وحديث أبي ذر حديث حسن، ولهذا فالحديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 153 وفي السلسلة الصحيحة برقم 3029. والخلاصة أن الحديث صحيح. وهذا الحديث يمكن أن يعنون له فيقال: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح فقط؟ فجوابه في هذا الحديث. الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. عندكم ماء؟ لأن عندي ماء هذا خطأ. وليس معهما ماء، وإيش إعرابها؟ إعرابها إيش؟ أيوة، اسمه ليس. فالذي عنده نفس الطبعة التي عندي هذا خطأ، لطبعة مكتبة الأسدي. قال: وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. قال الحافظ: رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود برقم 366. وهذا الحديث يمكن أن يعنون له بحكم من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت. هذه مسألة، إذا تيمم وصلى فلما قضى صلاته وجد الماء والوقت باق، ماذا يصنع؟ الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ايش تعرف عن ابن عباس يا عبد الرحمن؟ ما تعرف شيء عنه؟ كيف هذا عبد الله بن عباس، ماذا تعرف عنه؟ لا تلتفت، ما تعرف عنه شيء؟ وش هو هذا، عالم من العلماء وإلا حي ولا ميت، صحابي ولا تابعي ولا نبي؟ أو أكثر من عالم إيه؟ ما حد لقى نفسه صحابي. إيش قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن عم الرسول، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، تتمة الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر إيش؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال ابن عباس: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. رواه الدارقطني موقوفا، فسر لنا هذه العبارة عندك يا عمر.
موقوفا يعني
لا لسه، رواه الدارقطني أولا.
رواه
هذا تلقين، المحدثون يقولون الملقن والملقن ضعيفان. هات
رواه الدارقطني في السنن.
أي في السنن، نعم.
موقوف عن ابن عباس،
يعني هكذا موقوف، يعني من تفسير ابن عباس. ورفعه البزار، ايش يعني رفعه البزار؟
رفعه يعني اسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني رواه البزار في مسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصححه ابن خزيمة والحاكم، هذا هنا عندك يا عبد القادر. ايش يعني صححه ابن خزيمة؟ والحاكم في المستدرك، وحكم عليه بالصحة. والحديث الصحيح فيها أنه موقوف، الدارقطني رحمه الله رجح أنه موقوف، وكذلك غير واحد من أهل العلم. ولكن مع كونه موقوف إلا أن العلماء يقولون له حكم الرفع، له حكم الرفع، فهو موقوف عن ابن عباس لكن له حكم الرفع، يعني كأنه يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في تفسير القرآن، تفسير من ابن عباس للقرآن، والتفسير على هذا النحو يأخذ حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ذكره الشيخ البسام رحمه الله، قال رحمه الله: قال الحافظ في التلخيص: الصواب وقفه. قال الحافظ في التلخيص، الحافظ يريد به من؟ ابن حجر. دائما المحدثون والعلماء إذا قالوا قال الحافظ فالمراد به من؟ ابن حجر. واضح إخواني؟ وفي التلخيص هذا كتاب قيم نافع للحافظ ابن حجر، اسمه التلخيص الحبير لأحاديث الرافع الكبير، اسمه التلخيص بالأل، ويذكره بعض الناس فيقول تلخيص، هذا وهم، يعني هذا يعتبر خطأ، لأنه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وهو كتاب قيم نافع في تخريج الأحاديث. يقول الشيخ: قلت والصواب أن له حكم الرفع، لأن هذا مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. وهذا الكلام بمعناه ذكره الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في صحيح سنن أبي داود. في صحيح سنة أبي داود ذكر الشيخ الألباني أنه موقوف وأن له حكم الرفع، فيكون حجة وإلا لا؟ يا جماعة يكون حجة. طيب الحديث الذي بعده، إذن هذا الحديث يعنون له حديث ابن عباس، يمكن يجعل له عنوان حكم التيمم مع المرض، أو يقال من أعذار التيمم المرض. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. حسن، شوف أنا تمام منه في الشيخ الألباني. يقول الشيخ البستام رحمه الله: زندي بهذا الضبط، الزندان هما الساعد والذراع، فالأعلى منهما هو الساعد والأسفل منهما هو الذراع. هذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر رواه ابن ماجه بسند واهن جدا، يعني ضعيف جدا. وكتاب ابن ماجه مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولذلك انحطت رتبته عن الكتب الخمسة الباقية. فالعلماء إذا ذكروا سنن ابن ماجه يذكروا في الرتبة السادسة من الكتب الستة، ومن أسباب ذلك أن فيه كثير من الأحاديث الضعيفة، بل والضعيفة جدا، بل والإيش الموضوع. فإن قال قائل: لماذا ذكروا سنن ابن ماجه مع الكتب الستة ولم يذكروا موطأ مالك، مع أن موطأ مالك أنظف الثانيين وأعلى؟ وكذلك إن قال قائل: لما لم يذكروا مسند الدارمي أو سنن الدارمي؟ فإنه ليس فيه من الأحاديث الضعيفة مثل ما في سنن ابن ماجه. فالجواب عن ذلك أن موطأ مالك ومسند الدارمي أو سنن الدارمي فيهما الأحاديث المرفوعة كما فيهما الآثار والمقطوعات وفتاوى الصحابة والتابعين، فليس مجردا للحديث المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. وأما ثانيا فلأن سنن ابن ماجه فيه زوائد كثيرة على الكتب الستة، فيه زوائد كثيرة على بقية الكتب الستة اللي هي الكتب الخمسة الباقية. وقد جمع بعض أهل العلم زوائد ابن ماجه فزادت عن 1000 حديث، جمعها البوصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة في ذكر زوائد ابن ماجه. فلهذين الاعتبارين ذكر العلماء، أو ذكر من ذكر من أهل العلم، الكتب الستة، وجعل سادسها سنن ابن ماجه رحمه الله. الخلاصة أن هذا الحديث ضعيف، ويعنون له بحكم المسح على الجبيرة، حكم المسح على الجبيرة، سيأتي إن شاء الله الكلام. وكذلك الحديث الأخير، نعم الحديث الذي بعده، حديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث يقول الحافظ رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راوي. هذا الضعف والاختلاف بينه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم 105. وقصة صاحب الشجة هي أنهم خرجوا في سفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابت رجلا شجة في رأسه، فسألهم: هل يجزئ أن أتيمم؟ قالوا: لا بد من الغسل. فاغتسل فمات، جاء الماء على هذه الشجة فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله. إنما كان شفاء، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما كان شفاء العي السؤال. القصة إلى هذا الكلام إلى هنا صحيح. بقية القصة أنه قال إنما كان يكفيه أن يتيمم إلى آخر الحديث ذكر الحافظ الحجر، هذه الزيادة لا تصح، هكذا ذكر غير واحد ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في إرواه. إذا صارت قصة صاحب الشجة ما صحتها؟ صحيحة إلا هذه الزيادة، هذه الزيادة التي فيها أنه يتيمم ويمسح، فيها الجمع بين التيمم والمسح والغسل في آن واحد، يغسل بقية الجسد والجزء الذي عليه الجبيرة يتيمم له ويمسح فوقه، هذا لا يصح. ولهذا يعلم العلماء هنا بحكم من كان عليه جبيرة، هل يكفيه أن يمسح فقط أم لابد مع المسح أن يتيمم فيمسح الأعلى والأسفل الذي هو موضع الجرح يتيمم له؟ هذا الحديث يدل على ذلك لكنه حديث لا يصح. آخر الأحاديث حديث عبد الله، آخر الأحاديث في باب التيمم فيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. رواه الدارقطني سبق معنا، وبإسناد ضعيف جدا أي يعني شديد الضعف. قوله من السنة، المراد بالسنة ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي إذا قال من السنة يكون مرفوع وإلى يكون موقوف، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الحديث لا يصح، بل هو ضعيف جدا، وهو في السلسلة الضعيفة برقم 423، وهذا آخر الحديث. ولو يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في تعليقه على بلوغ المرام لو لم يذكر الحافظ هذا الحديث لكان أولى، لأنه ضعيف جدا، وثانيا ما يعمل به العمل على غيره. الصحيح أن هذه الفتوى لا تصح، عرفت؟ طيب، هذا بالنسبة للأحاديث في باب التيمم، نرجع إليها سريعا. أولا ذكر الشيخ البسام رحمه الله تعالى مقدمة عن التيمم، نأخذ منها قوله التيمم شرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. هذه الصفة المخصوصة والوجه المخصوص يأتي بيانها في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، من ذلك قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الصعيد الطيب يقول العلماء هو الصعيد، هو ما كان على وجه الأرض من تراب ونحوه، كل ما كان على وجه الأرض. والعلماء لهم خلاف في الصعيد ما المراد به، هل هو ما كان على وجه الأرض يدخل في ذلك التراب، سواء كان التراب رملي أو كان التراب له غبار أو ليس له غبار، وما أشبه التراب من النورة وكذلك الصخر ونحو ذلك، فيدخل فيه هذا كله، وكذلك ما كان على وجه الأرض مما هو من التراب ونحوه. وقولنا مما هو من التراب ونحوه يخرج الأرض المزروعة ونحو ذلك. وبعض أهل العلم يقول الصعيد المراد به التراب فقط، التراب فقط، ويزيد بعضهم فيقول التراب الذي له غبار. وهذه الزيادة تخصيص التراب بأنه الذي له غبار يستدلون له بأدلة منها الآية، يقول الله سبحانه وتعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فكلمة منه تدل على البعضية يعني أنه يلتصق به الغبار. قالوا وقد جاء في حديث عمار أنه ينفض وينفخ في يديه، فمعناه ماذا ينفخ؟ ينفخ إيه؟ الغبار الذي يعلق عليه. والراجح أن المراد بالصعيد على وجه الأرض، سيدخل في ذلك كما سيأتي من كلام الشيخ البسام التراب وما أشبهه، التراب وما أشبهه. وقوله تعالى طيبا فيه بيان أن التراب أو ما كان نحوه مما يتطهر به لابد أن يكون طيبا يعني طاهرا. وأما من السنة فأشهر الأحاديث التي استدلوا فيها بذلك حديث جابر الذي ذكرها المؤلف وكذلك شواهده وكذلك حديث عمار بن ياسر رحمه الله تعالى رضي الله عنهم أجمعين. حديث جابر ذكره المؤلف والشاهد منه قوله قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا فيه دليل أن جميع الأرض محل للتيمم، فكل مكان صح أن تصلي فيه صح أن تتيمم منه. والمؤلف جاء بحديث علي وجاء بحديث حذيفة رضي الله عنه لأن فيه معنى آخر. لاحظ حديث علي وحديث حذيفة فيه قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهورا، ما قال وجعلت لنا طهورا، قال وجعلت ماذا؟ تربتها. ولهذا احتج بهذه الزيادة من احتج من أهل العلم أن المراد التراب، ولهذا يقول علماء، يقول بعض أهل العلم أجمع العلماء على جواز التيمم بالتراب واختلفوا فيما عدا ذلك. فإذا تيمم الإنسان بالتراب الذي له غبار يكون تيمما صحيحا في قول أهل العلم كافة، فإن كان التيمم بتراب لا غبار له يكون قد تيمم في قول جماعة من أهل العلم وهم كثيرون. فإن تيمم على مثلا صخر الأملس أو نحو ذلك فإنه يكون قد قال بما هو يعني قال به بعض أهل العلم في الراجح عنده. لهذا جاء المؤلف بحديث حذيفة وبحديث علي. فلا يقول قائل الحافظ بن حجر كرر أحاديث، كان يكفي أن يكتفي بحديث جابر. إذا عرفت لماذا جاء بحديث علي ولماذا جاء بحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ البسام رحمه الله تعالى يقول في تعداد الفوائد، الفائدة التاسعة أن الأرض كلها جعلت له ولأمته مسجدا فيصلي في أي مكان تدركه الصلاة فيه، فلا يختص به موضع دون غيره، بينما غيره من الأنبياء لا يصلونهم ولا أممهم إلا في أمكنة خاصة. قال بعد ذلك أن الله تعالى يسر أمر هذا النبي الكريم وأمر أمته فجعل له صعيد الأرض طهورا، فقال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وكما جاء في الحديث الآخر الصعيد وضوء المسلم كما سيأتي. ثم قال في الفائدة الثانية عشر أن كل أرض صالحة للتيمم منها سواء كانت رملية أو صخرية أو سبخة رطبة أو يابسة، وهذا الذي يدل عليه عموم حديث جابر رضي الله عنه، وهذا الذي يؤيده تفسير بعض أئمة اللغة للفظ الصعيد. فخلاف أهل العلم، لماذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة؟ اختلافهم راجع إلى ما معنى الصعيد، فمن فسر الصعيد بالتراب فقط قال التيمم يكون بماذا؟ بالتراب، ومن فسره بالصعيد وغيره قال التيمم يكون بهذا، وليظهر هذا الذي ذكره الشيخ البسام رحمه الله. حديث عمار بن ياسر والحديث الذي بعده في صفة التيمم، كيف يتيمم المسلم؟ حديث عمار يدل على أن التيمم ضربة واحدة، تضرب تبسط كفيك وتضرب بهما الأرض ضربة واحدة ثم تنفخ فيهما كما في رواية البخاري ونفخ فيهما تنفخ، أو تضرب بعضها ببعض حتى يتساقط ما علق، ثم تمسح الوجه كاملا، ثم تمسح الراحتين وهما الكفان وهذا الذي دل عليه حديث عمار هو الصحيح في صفة التيمم. وأما حديث ابن عمر فهو حديث ضعيف، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، واليدان إلى المرفقين، يعني أنه إلى المرفقين، هذا لا يصح. والأحاديث التي صحت في باب التيمم تدل على أن التيمم ضربة واحدة وأن المراد باليد هي الكف، هذا الذي صح، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الشيخ رحمه الله وهو الصحيح. في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما من الفوائد أن الإنسان كما يقول الشيخ رحمه الله له أن يجتهد إذا أشكل عليه شيء وليس ثمة من يسأله كما فعل عمار بن ياسر. وفي قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه في بعض الروايات الصحيح أنه كان في هذه الرحلة أو في هذه السفرة أو في هذه الرسالية مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأفتى عمر رضي الله عنه بفتوى غير هذا الحديث، فقال له عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر يوم أن كنا كنت أنا وإياك فأصابتنا جنابة، أما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة، وذكر الحديث، وأما أنت فلم تفعل، فلما جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فقال له عمر انظر ما تقول يا عمار، يعني عمر يقول أنا ما أذكر هذا الكلام، عمار يقول له كنت أنا وإياك، فقال له عمر انظر ما تقول، فقال إن شئت لم أحدث به عند المؤمنين، قال لا إنما نولي كما تولي. ففي فائدة أن العالم قد ينسى، العالم قد ينسى الأمر الذي يتعلق به الذي يخصه كما حصل لأمير المؤمنين رضي الله عنهم. وفي الحديث من الفوائد غير ما ذكر. إذن هذه الصفة الشرعية للتيمم، إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه هكذا ووجهه، يعني يعمم الوجه كاملا. هل هناك مضمضة واستنشاق؟ هذا بعض العام ربما يفعل هذا، ليس هناك مضمضة ولا استنشاق في باب التيمم إلا عند عبد الرحمن. هذا أو هذا جائز، إلا هو أن يبدأ باليدين أو يبدأ بالوجه، لأن بعض الروايات جاء فيها هذا وبعض الروايات جاء فيها هذا. إذا هذا الصفة الصحيحة للتيمم. وأما القول بأنه ضربتان، وإن قال به بعض أهل العلم أو جماعة من العلماء، إلا أن الأحاديث الواردة فيه لا تصح. وعندنا في هذه الصفة أنه صح عن ابن عمر وصح عن جابر أنهم قالوا التيمم ضربتان، والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم ضربة. فهذا التعارض يقدم فيه ماذا؟ يقدم فيه ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث أبي هريرة فيه بيان أن التيمم يقوم مقام الوضوء تماما في حال عدمه. قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني هو قائم مقام الوضوء، قائم مقام الماء. فإذا لم يجد الإنسان الماء أو وجده ولم يستطع استعماله لعدم وصوله إليه أو لمرض أو لخوف أو نحو ذلك، فالتيمم يقوم مقام الوضوء. ما معنى قولنا يقوم مقام الوضوء؟ يعني إذا تيمم فله أن يصلي النافلة ويصلي السنة ويصلي الفريضة، وإذا كان متيمما ولم يحدث له أن يصلي الصلوات كلها بتيمم واحد حتى يحدث. فإذا تيمم للظهر يصلي بذلك الظهر والعصر والمغرب وما شاء من الصلوات ما لم يحدث، وأن له أن يتيمم قبل الوقت، فإذا حضر الوقت له أن يتيمم. هذا معنى قوله أن التيمم يقوم مقام الوضوء. لكن إذا وجد الماء، إذا تيمم قبل الوقت ثم وجد الماء، نقول يلزمك أن تتوضأ، أو قدر على استعماله نقول يلزمك أن تتوضأ. القول الثاني قالوا لا، التيمم رافع، التيمم مبيح للصلاة ونحوها وليس رافعا للحدث. ومعنى قولهم أن الذي أن المحدث أو الجنب تظل عليه الجنابة ويظل عليه الحدث حتى وإن تيمم. طيب إيش فائدة التيمم؟ قالوا فائدة التيمم أنه يصلي الصلاة أو يقرأ القرآن أو نحو ذلك، فبمجرد ما تنتهي صلاته وأراد أن يفعل صلاة، أن يصلي صلاة أخرى، لابد أن يتيمم، ولا يفعل التيمم إلا بعد الوقت. والراجح هو ما دل عليه هذا الحديث، الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يعني إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل إن كان جنب، ووجب عليه أن يتوضأ. هذا واضح؟ طيب. ويؤيده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو في معناه في قصة الرجلين، خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. إذا من أسباب التيمم إيش؟ عدم وجود الماء. ماذا صنع الصحابيان؟ تيمما صعيدا طيبا فصليا، يعني حتى انتهت الصلاة، ولكن الوقت لم يخرج، الوقت لما يخرج بعد. قال ثم وجد الماء في الوقت، وجد الماء في الوقت، يعني الوقت لم يخرج، ف فهنا اختلف الصحابيان. قال أحدهما أنا أديت الصلاة خلص، أديتها كما أمرني الله. الله عز وجل أمرنا إذا حضرت الصلاة إيش؟ أن نتوضأ أو نغتسل ونصلي. إذا ما وجدنا ماء ولا وضوء ماذا نصنع؟ نتيم. فالصحابيان فعل ما أمرهم الله عز وجل به. الصحابي الثاني قال لا، ما دام الوقت موجود فأنا أتوضأ وأعيد الوضوء والصلاة. وهذا الاختلاف الذي حصل بينهم لم يحدث بينهم أي شقة، ولم يحدث بينهم أي فوضى كما هو يحصل اليوم عندنا. يخرج جماعة مسافرون، فواحد يقول أنا على سفر، والثاني يقول أنا على غير سفر، ثم يختلفوا وتحصل مشكلة، ويقول وأنت كذا وأنت كذا، وأنا يقول الشيخ الفلاني قال كذا، والثاني يقول لا الشيخ قالوا كذا، ويختلفون حتى في الصلاة. ما دام المسألة فيها سعة والخلاف واسع، فلهذا أن يعمل بالرأي الأول والثاني أن يعمل بالرأي الثاني، ولا يحدث في النفوس شيء ما دام المسألة واسعة. واحد يقول والله أنا أرجح أني مسافر، خلص صلي صلاة مسافر أو مع القوم حسب ما يتهيأ، والثاني يقول لا الراجع عندي كذا، أو الذي تطمئن إليه نفسي كذا. إذا خلص تعمل بما تدين الله عز وجل به بدون أن يحصل كما فعل هذان الصحابيان. لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، قال للذي لم يصلي صبت السنة، يعني أنت أفضل، وقال للثاني لك الأجر مرتين، لأنك اجتهدت. فالمرة الأولى أنت صليت كما أمرك الله فلك الأجر، والمرة الثانية أيضا صليت عن اجتهاد فلك الأجر أيضا مرتين، وإن كان له أجران إلا أن الأول أفضل. فإصابة السنة وموافقتها يعظم فضلها ويعظم أجرها. والنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ لم يعنف الثاني، ولم يقل له لماذا أنت تفعل هكذا، كذلك لم يعنف عمار بن ياسر، ما قال لعمار من أين جئت بهذا الكلام، كيف تتمرغ في الأرض كما تتمرغ الدابة، لماذا يعني ما تعلمت، لا ما قال اجتهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم عمار بن ياسر وعلم هذين الصحابيين رضي الله تعالى عنهما، وبين لهما الفتوى في هذه المسألة. ومن فوائد حديث عمار بن ياسر أن الإنسان إذا فعل شيئا على جهل، إذا فعل شيء على جهل لا يؤمر بالإعادة. عمار تمرغ كما تمرغ الدابة ثم ماذا؟ ثم صلى. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإعادة الصلاة. فهذا دليل أن الجاهل إذا فعل شيئا عن اجتهاد ودون تقصير في العلم فإنه معذور. لو جاءك إنسان وقال لك أنا والله أصلي، صليت صلوات متعددة أو صمت أياما على النحو الفلاني وهو مخطئ، ما يؤمر بإعادة الصلوات التي فعلها. هذا واضح؟ واضح إخواني؟ فإن قال لك قائل يا أبي سلطان، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الأعرابي يصلي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والأعرابي كان جاهل المسيء في صلاته، الرسول أمره بالإعادة، فلما لم يأمر عمار بن ياسر بالإعادة؟ عمار كان جاهلا وهذا كان جاهل. من عمار؟ ولكن ليش ما أمر الرسول بالإعادة كما أمر الأعرابي بالإعادة؟ ها؟ يلا عبد الرحمن كذا تحرج أنت. لا لا مو هو هذا. ها عندكم يا جماعة؟ أحمد اللي يتكلم. ترى أنا دلست عليكم يعني سنتريه يعني. آه.
هذا يفعل خطأ.
كلاهما فعل شيئا خطأ، والرسول ما أمر هذا الدعاء، وقال للذي لم يحسن الصلاة أعد أرجع فصلي فإنك لم تصل. هذا جاهل وهذا جاهل. وهذا عنده عذر. قال والله والذي نفسي بيدي يا رسول الله ما أحسن غير هذا. قل والله ما أحسن غير هذا. لكن أمره بالإعادة ولا ما أمره؟
أمره بالإعادة لأنه كان في الوقت تعليم.
ولما لم يأمر عمار كذلك؟
عمار ترك الاجتهاد،
ما كان موجود الرسول، كان فعل شيئا في غيبة الرسول، لكن لما علم الرسول لما لم يأمره بالإعادة قلنا لأنه جاهل فهو معذور.
عمار صلى الصلاة بالوجه الشرعي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم،
لكن ما توضأ. لم يتطهر طهورا شرعيا.
إذا يوجد من يرجع إليه من أهل العلم ما يقدر يرجع، أما إذا لا يوجد عالم.
لكن هل عذر الرسول المسيء في صلاته ولا ما عذره؟
ما عذره، يعني يوجد من
عذره ولا ما عذره؟
جهل فيما لا
يفعله. لا، الجواب أن الرسول أيضا عذر المسيء في صلاته، قال له أولا أعد الصلاة فأعاد، ثم قال له ثانيا أعد الصلاة فأعاد. فلما قال الأعرابي ما أحسن غير هذا فعلمني، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه ثم أمره بالإعادة؟ الجواب لا، أن حتى الأعرابي ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، إنما علمه وبعد أن علمه ما أمره بالإعادة. ولهذا الشيخ البسام رحمه الله يقول قصة عمار مثل قصة المسيء في صلاته. لو رجعتم إلى آخر كلام البسام يقول قال الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بالإعادة، فدل هذا على أن من عبد الله على طريق غير مشروع جهلا فإنه يعلم لمستقبل أمره ولا يؤمر بقضاء ما فاته في أيام جهله. ولهذه المسألة أدلة كثيرة في الشرع، منها هذا ومنها قصة الرجل المسيء في صلاته. صح الرسول علمه أول مرة ثاني مرة قال له أعد أعد أعد، لكن في الأخير ما أمره بأن يعيد. قال الشيخ الإسلام وما تركه لجهله بالواجب مثل من كان يصلي بلا طمأنينة، فالصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه إذا خرج وقت العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اذهب فصلي فإنك لم تصلي إلى آخر الحديث. طيب ما يعيد حتى هذه التي صلى ما أمر الرسول بالإعادة، ما أمرها بالإعادة، علم فقط، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء إلى آخر الحديث. طيب نرجع، هذا بالنسبة لحديث. طيب الحديث الذي بعده فتوى عبد الله بن عباس فيها بيان أن من أسباب التيمم المرض. قال ابن عباس إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب، يعني يصبح جنبا، فيخاف أن يموت إن اغتسل، ماذا يصنع؟ يتيمم ويكفي، يتيمم ويكفي. قال الشيخ البسام رحمه الله تفسير ابن عباس للآية بأن من به قروح مثال للضرر المبيح للتيمم، وإلا فكل مرض يبيح التيمم ولو لم يصل استعمال الماء إلى الموت، وإنما يصل إلى الضرر فقط. قال العلماء من خاف باستعمال الماء ضرر بدنه من مرض يخشى زيادته أو بطء برئه أو بقاء أثره ونحو ذلك، فإنه يعدل عن استعمال الماء إلى الوضوء أو الغسل إلى في الوضوء أو الغسل إلى التيمم حتى يبرأ. أما العذر بعدم الماء فقد تقدم في أحاديث جابر وعمار وأبي هريرة وأبي سعيد. طيب الحديث الذي بعده في المسح على الجبيرة، وكذلك حديث جابر، حديث علي بن أبي طالب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمسح على الجبائر، وكذلك حديث جابر في الجمع بين المسح على الجبيرة وغسل سائر الجسد. قبل أن نتكلم عن مسح الجبيرة، آخر حديث، حديث ابن عباس من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم من صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، هذا مبني على قول من قال من أهل العلم أن التيمم ليس رافعا للحدث وإنما هو مبيح، وذكرنا أن الحديث ضعيف وأن الراجح أن التيمم يقوم مقام الوضوء تماما. بقي عندنا الأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة، هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الألباني رحمه الله تكلم عليها. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله في كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة، كتاب فقه السنة إخواني من الكتب الطيبة النافعة من كتب الفقه. الشيخ الألباني رحمه الله في قديم أمره درس الكتاب وشرح واعتنى به، ومن عنايته بفقه السنة أنه علق عليه بهذه التعليقات النافعة، وكنا نتمنى لو أكمل الشيخ التعليقات. يقول الشيخ السيد سابق رحمه الله يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض لأحاديث وردت في ذلك، وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا تجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية. من هذه الأحاديث حديث جابر أن رجلا أصابته شج إلى آخره. ذكر الشيخ رحمه الله تعليقه على هذه المسألة. إذن الشيخ السيد رحمه الله يرى أن الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أن مجموعها يكون حسن ويحتج بها، والصحيح أنه لا، مجموعها لا يحتج لأنها ضعيفة جدا ومجموعها لا يتقوى. وهذا هو الذي بينه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فذكر أن الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كلام البيهقي وهو قوله لا يثبت في هذا الباب شيء. البيهقي رحمه الله يقول لا يثبت في هذا الباب شيء، يعني لا يثبت في المسح على الجبيرة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم، يعني حديث جابر، وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة. البيهقي يقول الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح، لكن فيها فتوى التابعين، التابعون أفتوا بالمسح على الجبيرة، وفيها كذلك من الفتاوى فعل ابن عمر وفتوى ابن عمر. ابن عمر صح عنه الفتوى بالمسح على الجبيرة، وصح عنه أيضا أنه كان يمسح على يعني جرح كان قد ربطه يمسح عليه، صح عن ابن عمر. يقول الشيخ البسام فأنت ترى البيهقي قد اعتمد في الباب على أقوال الفقهاء وأثر ابن عمر المشار إليه آنفا، فلو كان الحديث قويا بهذه الطرق لاحتج البيهقي بذلك، لأنهم القائلين بتقوية الحديث بكثرة الطرق، ولكنه لم يفعل مع احتياجه للحديث. قال الشيخ الألباني ولذلك ذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة. إذا وضع الإنسان على جرحه عصابة أو جبيرة أو جبس اليوم أو نحو ذلك، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يمسح عليها ويكفي، يعني يتوضأ، فإذا وصل إلى الجزء الذي عليه الجبيرة ماذا يصنع؟ يمسح. القول الثاني أنه يمسح ويتيمم للجزء أيضا الذي أسفل هذا الجرح. القول الثالث أنه ما يفعل شيء، يتوضأ فقط، وإذا جاء إلى الموضع اللي على الجبيرة ما يصنع شيء. وهذا القول الثالث هو الذي ذكره الألباني رحمه الله عن ابن حزم، واحتج له ابن حزم فقال إن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه ثلاثة أقوال في المسألة لأهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز المسح على الجبيرة، على المسح على الجبيرة، والعمدة في ذلك أثر ابن عمر وفتوى عبد الله بن عمر، ولعل هذا هو الأظهر أن الجبيرة يمسح عليها. ولا يجمع بين المسح والتيمم، لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، فمعنى أن المسح على الجبيرة هو الأظهر لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والمسألة واسعة، من رأى عدم الجواز المسح على الجبيرة هو العمدة الأحاديث، الأحاديث ضعيف لا تصح، فيبقى معنا أثر ابن عمر وفتوى ابن عمر، وليظهر أنه ما عرف عن ابن عمر مخالف، ففتوى ابن عمر هي عمدة في هذا الباب والله أعلم، وهي الموافقة لفتوى كثير من أهل العلم. أيوة، هذا سؤالك أنا كنت سأتكلم عنه، لأن الشيخ البسام ذكر فائدة جميلة جدا نختم بها هذا الدرس في مسألة المسح على الجبيرة، فتقرأوا معنا. الشيخ البسام رحمه الله ذكر ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين والمسح على العنان، هذه كلها تعتبر إيش؟ الممسوحات في الشريعة. فمن الفوارق في المسح على الجبيرة، نقرأ كلام البسام يجيب عن سؤالك. قال الشيخ رحمه الله المسح على الجبيرة يخالف المسح على الخفين وعلى العمامة والخمار ببعض الأحكام. يقول الأول يمسح على الجبيرة بالحدثين الأكبر والأصغر، الذي عنده جرح عصبة أو كسر فربطه بجبس أو نحو ذلك، هذا يمسح عليه في الحدث الأصغر والأكبر، وهذا واضح السبب، لأن أصلا المرض مستمر معه، بخلاف الخف والعمامة والخمار، فالمسح فيها يكون على، يكون ماذا؟ الحدث الأصغر فقط، أما الحدث الأكبر فلا بد أن يزيل العمامة وينزع الخف. قال صفوان بن صفوان رضي الله عنه في حديثه لكن إلا من جنابة، إلا من جنابة. الفارق الثاني أن مسح الجبيرة يمتد حتى يبرأ الجرح أو الكسر، يعني ما له مدة معينة، مدته محدودة بماذا؟ بالانتهاء أو بالشفاء، بخلاف الخف ونحوه، فالمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. الفارق الثالث أنه يمسح على الجبيرة كلها عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحنفية يكفي مسح أكثرها بخلاف الخف والعمام والقمار، فعلى بعضه، وتقدم صفة ذلك، يمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفله. الفارق الرابع: الصحيح من قولي العلماء أنه لا يشترط في الجبيرة ربطها على طهارة بخلاف الخف، بخلاف الخف، الخف يشترط أن يلبس على طهارة. قال الشيخ البسام: بخلاف الخف والعمامة والخمار. تقدم معنا أن العمام والخمار كذلك لا يشترط فيها المس على طهارة، واضح؟ ثم هذا هو الأظهر من جهة أن الإصابة قد تأتي طارئة، قد تأتي والإنسان متطهر، وقد تأتي وأنه غير متطهر. والأمر الثاني أنه لا يوجد دليل على أنها لا تربط إلا على طهارة، بل هذا فيه مشقة، يقال لهذا الذي كسرت يده: انتظر ما نربط لك حتى تتوضأ أو حتى تطهر، هذا بعيد عن الشريعة. يقول: هذه أهم الأحكام التي تفارق الجبيرة فيها كل واحد من الخفين والعمامة والخمار، وهي راجعة إلى أن المسح، مسح الجبيرة مسح ضرورة لا يمكن قياسها على الخفين، وأما ما عداهما فمسحه رخصة وسهولة وتيسير. قال رحمه الله: واختلف العلماء في التيمم عما تحت الجبيرة، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى الاكتفاء بالمسح فلا يجب التيمم معه، وذهب الإمام الشافعي إلى التيمم عما تحت الجبيرة مع المسح عليها، والقول الأول أصح، لإذ لا يجمع بين مبدل ومبدل منه، ولعل القول بمذهب الشافعي هو الذي حمل المؤلف على ذكر هذا الحديث هنا. يعني الحافظ ابن حجر ذكر أحاديث المسح على الجبائر في باب التيمم، فيقول الشيخ رحمه الله لعله ذكر ذلك هاهنا من أجل أنه يجمع بين المسح والتيمم في آن واحد، وهو قول الشافعي، والحافظ ابن حجر من الشافعية، وإلا فالأنسب أن يذكر المسح على الجبيرة في ماذا؟ في باب الممسوحات، المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الجبيرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.